إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سنة. وبعد، أيها الأخوة الكرام، كما حرم الله تبارك وتعالى دم المسلم على المسلم فقد حرم ماله كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وهو في يوم الحج الأكبر صلى الله عليه وسلم. وأخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه كله حرام، كما قال النبي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخذ هذا المال بأي صورة من الصور قد جاء تحريمه، وفي بعض هذه الصور جاء حد من حدود الله تبارك وتعالى. فمن ذلك السرقة، والسرقة أخذ مال المسلم خفي من حرص يحترزه، وقد جاء في هذا حد وعقوبة دنيوية، كما قال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نكالا من الله، يعني هذا العذاب وهذا التنكيل من الله، بعقوبة من الله، والله عزيز حكيم. وكذلك جاء النهي عن الغدور، وهو أن يأخذ المسلم مالا من مال المجتمع للمسلمين أو للمجتمعين ولو كان له فيه نصيب وحصة، فهذا أمر كذلك من الكبائر، كما قال جل وعلا: وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذه فيها هذه التحديد وهذا الوعيد الأخروي، وإن لم يكن فيها حد من الحدود في الدنيا. وكذلك الغصب، والغصب هو أخذ مال الغير عن طريق القوة من ذي سلطان أو ذي قوة على من هو أضعف منه، وهو من أعظم الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، أي أنه يأتي به ويعاقب هذه العقوبة العظيمة. وكذلك النهبة، والنهبة هي أخذ المال أو خطفه ممن لا يستطيع أن يحمي ماله، إما لظرف طارئ كما يحدث في أوقات الأزمات والفتن والحروب، يبقى الناس في شغل قد لا يستطيعون حماية أموالهم، فيجد يعني من يجد أن مال الغير لا ليس هناك من يرده فينتهي، أو يكون صاحب المال ضعيفا أو مريضا أو حصلت له حادثة ونحو ذلك فينتهي. والنهبة كذلك من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهي بنهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فجمع النبي بين هذا، بين السرقة والزنا والنهبة، وأخبر بأن النهبة أي نهبة فهي فاعلها يوم يفعلها ليس بمؤمن. هذه صور. كذلك الخيانة، وهي أن يأخذ الشريك من مال شريكه من وراء ظهره، أو المرأة أو الولد أو غيره من مال الغير من وراء ظهره خيانة. وفي الحديث: أنا مع الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينه. فالخيانة كذلك من أخذ المال بدون وجه حق، وهم الكبائر. هذه الأمور، هذه الأحوال كلها من الكبائر، سواء كان هذا المأخوذ صغيرا أو كبيرا. صغيرا هي قليل أو كان كبير هي من الكبائر، كما في الحديث أن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم قتل في المعركة فقالوا هنيئا له يا رسول الله الجنة، فقال لا والذي نفس محمد بن عبد الله لقد رأيته في النار ببردة غلها قبل القتل. ففزع الناس فذهبوا ففتشوا متاعه فوجدوا فيها بردة لا تساوي 4 دراهم، كل الذي تساويه 4 دراهم، وأخبر النبي أنه قد أبطل شهادته لهذا وأسرح في النار. فلما استعظم الناس هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بشراك، قال يا رسول الله هذا شراك أخذته، شراك قطعة جلد رباط للحذاء، فقال له النبي شراك من النار. ثم جاء رجل بشراكين فقال له النبي شراكان من النار، قال أخذتها، جاء بشراك قال أخذتها، أخذت هذا يعني من الغنيمة، وهو للآخر له جزء ونصيب من هذا المال، هذا مال مجتمع وله نصيب منه، فقال له النبي شراك من النار. وجاء رجل بشراكين فقال له النبي شراكان من النار. كذلك ما يدل على أن هذا العمل صغيره وكبيره من الكبائر حادثة شهيرة لمن يسمى بالبتدية، رجل والله النبي على بعض مال المسلمين يجمع زكاة بعض الناس، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم، يعني هذا الذي جمعت من الزكاة وهذا أهدي إلي، يعني هذا المال من جاء به قال أهدي إلي، يعني أهداه الناس إلي عندما كنت أجمع الزكاة. فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم وقام وخطب الناس فقال ما بالي ولي الرجل منكم على عمل من أعمال المسلمين فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، يعني أن الهدية التي أهديت له إنما أهديت له للمنصب وليس لأنه فلان من فلان. ثم قال النبي وهذا هو الشاهد والله لا يأخذ أحد منه شيئا أي من هذا المال شيئا إلا جاء به يوم القيامة شيئا، فقال النبي لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في إثر ذلك لا أنسين أحدكم يوم القيامة يأتيني وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني، قد أنذرت أقول إليك عني، إليك عني يعني سائد قد أنذرت يعني في الدنيا، لا أنسين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، يعني بقرة حقيقية ما هو اسم البقرة أو ذنبها، لا إنما هي البقرة نفسها التي غلها وأخذها بقرة لها خوار، فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني قد أنذرت، لا أنسين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته شاه سيعر يعني شاة حقيقية هذا صوتها، فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني قد أنذرت. فهذا حديث ذلك شاهد على أن ما يؤخذ من بهذا الطريق من مال المسلمين وإن كان الشخص شركة فيه إلا أنه يأتي به يوم القيامة، كل هذا من قول الله ومن يغلب يأتي بما غل يوم القيامة، وقول النبي والله لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة. السرقة بخصوص أخذ مال الغير جاء فيها حد في الدنيا، وهذا للزجر، وهذا لأنها أفسد شيء وللزجر عن يعني هذا الفعل، فهي بخصوص هذا المال، يعني لم يأتي في الغلول ولا في الغصب ولا في الخيانة فقط، وإنما جاءت السرقة بخصوصها، وذلك أن السارق نفسه وأنه يعمل عمله سرا. أما هذه الأمور التي السابقة فإنما تعمل جهرا، وبالتالي يسهل يعني مرافاة هذا ومنعه ووضوحه. أما السارق واللص فإنه يعني يفعل ما يفعل سرا، وبالتالي كانت له عقوبة دنيوية عاجلة حتى يقطع وتحسم يعني مادة الشر، وهذا لا يعفيه إن لم يتب من العقوبة الأخروية، كما قال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما جزاء بما كسب هذا في الدنيا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء. فالأمر إليه سبحانه وتعالى. السرقة من الكبائر وفيها هذه العقوبة، وسواء كانت هي صغير في أمر صغير أو في أمر كبير فهي من الكبائر مهما كان نوع المسروق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيرة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقيل هنا البيضة والحبل لأن هذا الطريق، هذه هي البداية، يتعلم من البيضة ثم إلى ما هو أكبر منها فأكبر منها وهكذا. فقول النبي لعن الله السارق يسرق البيضة يسرق الحبل، فهذه أمور محققة يعني أمور حقيرة، ولعن النبي السارق على هذه الأمور الحقيرة دليل على أن هذا الفعل من الكبائر، وأنه لو كان شيئا صغيرا كذلك فهو من الكبائر، ولا يكون لا يكون السارق يعني فاعلا لكبيرة إلا إذا سرق شيئا عظيما، لا، بل ولو سرق هذا الشيء الحقير فإنه كذلك داخل، لأنه فعل كبيرة من الكبائر. هذه الصور من صور أخذ مال الغير بطريق قصري أو سري، وبطريق طريق الطرف الثاني غير راضي عنه، هذا بسبب غير أخذ المال مع التراضي إذا كان حراما، وهذا له باب آخر كالربا والمقامرة، فإن الطرفان يكونان متراضيين وهذا له كلام آخر. لكن كل أخذ مال الغير وهو غير راض عنه، سواء كان جهرة كالغصب والنهبة، أو كان خفية كالاختلاس والخيانة والسرقة، كله هذا كله كل هذا الفعل من الكبائر، وكله داخل في قول النبي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والخيانة سواء غصبت أو جلت فهي خيانة، فهي خيانة وصاحبها مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى إن دق أو جل. وكون الشخص له شركة في المال لا تعفيه، يعني إذا كان له شركة في المال لا تعفيه، فإذا كان شريك مع شريكه ماله مجتمع وهم شركاء في الكسب والخسارة، ولكن إذا أخذ خيانة من خلف ظهري أخذ من هذا المال المشترك من خلف ظهر شريكه فهو خطأ. نعم لا يقطع حتى إذا اكتشف لا تقطع يده، ولكن هو خطأ وفاعل لكبيرة من الكبائر. وكذلك الحال فيما سمعتم من هذا الذي يأخذ المال للمنصب ويجعله لنفسه، فإن هذا قد حذر النبي منه تحذيرا شديدا، كما سمعت من حديث ابن البثلية وبيان أنه البصير صلى الله لا يأخذ أحد من هذا المال شيئا إلا جاء به يوم القيامة. أما إذا كان له سلطان بأخذ هذا المال، له سلطان بأخذه كأن يكون وزيرا أو أميرا أو حاكما وتحته مال المسلمين ويأخذ منه، فهذا أشر، فهذا أشر، كما قال النبي في الإمارة: قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة أنها ترضع من يتولاها، ولكن بئسة الفاطمة إذا فطم عن هذا المال ومات فإنه يحاسب على الصغير والكبير فيه. وقال: ما من مسلم يلي من أمور المسلمين شيئا ثم يخونهم إلا لم يدخل معهم الجنة أو ثم يموت وهو يوم يموت وهو غاش لهم إذا غشهم لم يدخل معهم الجنة. فالمال كل المال ما الذي للمسلمين سواء كان مالا مجتمعا لم يقسم أما لشخص مسلم وامتدت يده إليه كل هذا من الكبائر سواء كان درهما صغيرا أو مالا كثيرا كله داخل في الكبائر. ومرة يقول مرة ثانية يقول إن هذا من الكبائر لمن اعتقد أنه يفعل إثما. من اعتقد يوم يفعل هذا سارقا منتهبا خائما مختلفا أنه يفعل لهذا إثم وأنه آثم بذلك. أما من استحله ورأى أن هذا أمر يعني يجوز له أو يحل له أو ليس فيه شيء أو فقرها شطارة وأنها أمر من الأمور التي هذا لك لا تدعه لغيره فهذا كافر من الله تبارك وتعالى خارج من ملة الإسلام. هذا لا يكون بهذا مرتكبا لكبيرة وإنما يكون بهذا مستحل للمعصية ومستحل للمعصية كافر. فشتان بين من يسرق وهو يعلم أنه مرتكب أمر كبير حسن عليه وقد يتوب فيه يتوب منه في الدنيا فيتوب الله عليه وقد يأتي يوم القيامة غير تائب فهذا أمره إلى الله إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه وإن شاء غفر له وهذا مرتكب كبير. أما من يعتقد أن هذا المال الذي يأخذه هو حلال له وأنه جائز له وأنه لا شيء عليه فيه وأنه يقول كلها حلال زلال فهذا كافر بالله تبارك وتعالى وهذا مخلد في النار لا تنفعه صلاته ولا صيامه. الشاهد أن حرمة المال كحرمة الدم وأنه لا يحل يجد مسلم أن يتورى. وأقول لما نزل أمر تحريم المال على هذا النحو تورع المسلمون مما لا يتورع منه في العادة وهو الضيافة. إن إنسان يستضيفك فتأكل أو تدخل بيتها صديق فتأكل بدون إذن وجد مثلا حلوى فتأكل قبل أن يأذن لك فتحرز من هذا. فأنزل الله تبارك وتعالى إباحة هذا وذلك لما تحرز المسلمون حتى من مثلها. فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فهذه الآية نزلت عندما تحرج المسلمون من أن يدخل الإنسان بيت صديقه فيأكل منه بغير أن يأذن له. فبين الله تبارك وتعالى بأنه يجوز له في هذه عند هؤلاء الذين فبيت الأبي والأم والأخ والأخ والعم والخالة إذا دخل الإنسان بيت هؤلاء أو بيت الصديق أو ما يملك الإنسان مفتاحه كان يكون هو يعني مؤمن على هذا البستان ونحو ذلك فإذا أكل منه يعني ولو بدون أن يأذن له يعني صاحب المال فإذن خاص في ذلك الوقت هذا لا بأس به لأن في الإذن عام. فإن صديقك إذا أدخلت بيته فلا شك أنه قد أذن لك إذن عام في أن تأكل من بيته ولو قبل أن تستأذنه في أن تأكل من هذا الشيء أو تشرب من هذا المال بغير أن يأذن لك بخصوصه. فالشاهد أن هذا نزل لهذا. فالمال مال المسلم مال المسلم على المسلم حرام. وللأسف أننا نعيش في وقت أصبح طرق الاحتيال والنصب وأخذ أموال الغير وطريق يعني الاحتيال عليهم وابتزازهم أو سرقتهم أصبح عند الناس خطر وسهل. واللي يعمل هذا هو الذي هو المقدم وهو الضريف وهو الذي يكفر. والحق أن مثل هذا إنما هو خسار هذا الخائب والخاسر الذي تمتد يده إلى مال غيره ظانا أن هذا رب أو نفس تمتد يده إلى مال غيره بغير إذن منه وبما لا يحل له ظانا أن هذا رب وأنها مكة وأنها فوز. لا فلهذا أعظم الخسارة، هذا أعظم الخسارة. ويجب على المؤمن أن يكون حريصا كل الحرص ألا تنتجده إلى مال غيره إلا بالحلال، فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن الصغير والكبير، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأيدينا وأن يغفر لنا ذنوبنا. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. هذا الأمر مما يبتلى به كل واحد منا، ما في أحد إلا وهو مبتلى بأمر من هذا، لا أعني العدوان ولكن أعني السلطة، وأن يكون إما شريكا لغيره، إما متوليا لمال، إما أمينا على مال، إما وكيلا على مال، لا بد أن يكون ثمة أمر لهذا. فلذلك اليقظة من هذا أمر عظيم جدا، وخاصة كلما عظم يعني الأخذ كلما عظم الدخل، فيعظم مال الغير إذا كان غصب، وأعظم الغصب غصب الأرض، هذا أعظم شيء، أشر أنواع الغصب غصب الأرض، فاغتصاب الأرض هذا أعظمها، كما قال النبي من اغتصب شبرا من الأرض، الشبر شيء يسير يوبقه من سبع أراضين يوم القيامة، هذا أمر عظيم جدا. الله تبارك وتعالى يخلق له الأرض إلى الأرض السابعة، ثم يفوق هذا كله يحمله كله على رقبته شبر واحد، من اغتصب شبرا من الأرض تلقطه من سبع أراضين يوم القيامة، فهذا من أعظم الظلم، ظلم الأرض. أما اختلاسها وتغييرها فمنكر عظيم وفيه لعن، كما قال النبي لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من غير من الأرض، وهو الذي في خفية ينقل الحدود، حدود أرضه علامات يعني نهاية الملك ينقلها في ملك الآخر خلسة، فهذا رسول يقول سواء كان هذا خلسة أو إذا كان القوة هذا اغتصاب، وإذا كان خلسة هذا خيانة، وهذا ملعون كذلك، كما قال النبي لعن الله من غير منار الأرض. هذه من الأمور العظيمة العظيمة جدا. كذلك ما تؤمن عليه من المال، الذي تؤمن عليه من المال أشر شيء أن تأخذ منه، لأنك في موضع الأمان، في موضع الأمانة. نعم هذا الذي تؤمن منه إذا أخذت منه لا تحدث الدنيا، لكن العقوبة الأخروية أشر، أشر شيء العقوبة الأخروية، وخاصة من ذي سلطان قد ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين وتحته المال، فهذا أخذه من المال أشر من غيره من الضعفاء، وذلك أنه في غنى عن هذا، أنه في غنى عن هذا وأنه مؤمن على هذا، فالخيانة أمرها عظيم. لا تخن، لا تخن في شيء صغير كبير. وقد بين النبي أن من أهل النار سئل عن أهل النار قال منهم الخائن الذي لا يدعو شيئا وإن دق إلا خان، فالخائن الذي من عادته الخيانة لا يخون ولو كان في شيء دقيق، فهذا من أهل النار عياذا بالله. فلنتق الله تبارك وتعالى، كيف تأتي الله تبارك وتعالى سليم لا بد أن تكون يدك نظيفة، كذلك ليس فقط هذه، لا بد أن تكون يدك نظيفة من دماء المسلمين، ما أحد يطالب بدم من مال المسلمين، ما أحد يطالب بالمال، إذا كان يطالب بالمال إذا كان المال لأحد يطالب المال لله، الله هو المطالب سبحانه وتعالى، المال هذا لشخص ضعيف لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلى الله وخصمه، خصمكم هو الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله الذي يقول أنا خصمهم يوم القيامة، الله هو الذي يقف مخاصم الناس، منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه، واحد استأجر أجير
جامع اللي هو المؤجر يكون هذا يسموه في العقد في موضع القوة، والأجير في موقف الضعف. الأجير عمل الذي عليه، أدى ما عليه، وصاحب العمل قال له مالك روح، فظلمه حقه، وما عنده هذا، ما عنده سلطان يستطيع أن يصل إلى حقه. من يخاطب له؟ الله، الله الذي يخاطب له. قال أنا خصم هذا الظالم الذي أخذ أجر هذا الأجير ولم يفي حقه. وش طال بعض الناس الآن تدعى ناس تشغل عمال وتشغل كذا وتشغله، وبعد ما يجي طالب حقه يقول لي يلا وريني عرضها فوزا فوزا، ما عنده وسيلة اللي يستطيع أن يجبر الغير على أخذ ماله. أنا ليس صفا هنا، جعلت الرب جل وعلا هو في مقام الحكومة ثلاثة. أنا خصمهم، الله يقول جل وعلا أنا خصمهم يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يأتيه. فهذا أمر عظيم، لا يظن أحد أنه تكون يده ملأة ونجسة بأموال المسلمين ثم يأتي الله تبارك وتعالى وأن هذا يلقى البشر والسرحاب. لا، بل هذا يحاسب على الصغير والكبير، يحاسب على الصغير والكبير. فليحذر المسلم مال أخيه، مال أخيه المسلم إذا لم تكن قد أخذته طيبة نفسه به يشعر، وإلا إن أخذته فأنت مخالف. كل نفس بما كسبت رهينة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع إليه رب الجميل. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.